ولا أكل طيب ولا تصرفا طيبا، بل دعا إلى التعامل مع الطيبات مهما كان نوعها وشكلها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهنا ذكرت الآية الشكر لله سبحانه وتعالى على ما رزقنا من الطيبات. والشكر ليس كلمة تقال على اللسان فحسب، هذا جزء من الشكر، أما الشكر لهذه النعم يكون من خلال استثمارها بصورة سليمة على أساس الموازين الربانية، وعدم تعطيل هذه النعم والثروات وعدم إهمالها، لأن هذا التعطيل والإهمال يعد لونا من الجحود وكفرانا بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده الصالحين. إن المشكلة لا تكمن في قلة موارد الطبيعة، بل المشكلة تكمن في الإنسان نفسه، ذلك الإنسان الذي لا يشكر هذه النعم، مما يؤدي به إلى أولا سوء التوزيع، وذلك من خلال العلاقات الظالمة غير العادلة في التوزيع لهذه النعم، مما يؤدي بالمجتمع إلى أن تظهر فيه طبقات فقيرة وطبقات مترفة مرفهة، وثانيا سوء استثمار مصادر الثروة وعدم استغلالها بصورة صحيحة وفاعلة. وإلا فإن الذين يفسرون المشكلة بالطبيعة هؤلاء لم يشخصوا الداء الحقيقي في المشكلة الاقتصادية في الحياة. القرآن الكريم بعد أن يعدد النعم التي سخرها الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض والسماء يقول بعد ذلك: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. انظر إلى ذيل الآية المباركة: إن الإنسان لظلوم كفار. المشكلة هي في الإنسان وليس في الطبيعة، لأن قد يكون هناك كثرة في الإنتاج ولكن هناك سوء في التوزيع، وهذا ما قال ينقل عن برنارد شو ذلك الكاتب الإنجليزي الساخر، حضر أحد المؤتمرات الاقتصادية ووجد النظريات الكثيرة في سبب الأزمة الاقتصادية في العالم، فقال برنارد شو أن المشكلة تكمن في الفرق بين رأسي ولحيتي، وكان برنارد شو يعني أصلع الشعر، لا توجد شعرة واحدة في رأسه، بينما يملك لحية كبيرة وكثيفة وطويلة. فقال المشكلة يعني ليست المشكلة في قلة الإنتاج، وإنما المشكلة في سوء التوزيع، شعر كثير ولكن الشعر الرأس أصلع واللحية كثيفة. هنا في الطبيعة كذلك، ليس دائما نرى نحن في المجتمعات التي هناك مشاكل اقتصادية نرى أن المشكلة تكمن في كثرة الموارد الطبيعية وقلة هذه الموارد، بل المشكلة تكمن في سوء التوزيع، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. انظر، ما رأيت نعمة موفورة، ما رأيت إنسان مترف منعم إلا ورأيت هناك فقراء، ما رأيت قصرا منيفا عظيما إلا ورأيت هناك أكواخ. فإذا القرآن الكريم يدعونا إلى أن نشكر النعم، وهذا الشكر لا يكون فقط من خلال كلمة شكرا لله، وإنما يكون من خلال استثمار هذه النعم استثمارا صحيحا، ويكون من خلال إعطاء الحق المعلوم في أموالنا في هذه النعم التي رزقها الله سبحانه وتعالى، وفي أموالهم حق حق معلوم للسائل والمحروم. ومع الأسف الشديد نجد أناس يتصورون بأن الشكر على النعم التي رزقها الله سبحانه وتعالى وكلمة الشكر والحمد لله والشكر لله في الوقت الذي تجده بخيلا حتى غير مستعد لأن يدفع الحقوق الشرعية، هذا المال المعلوم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالشكر في مفهومه أوسع مما يتصور بأنه كلمات يرددها اللسان ويرددها الإنسان في حالة القيام وفي حالة القعود، بل هو تسخير وهو تصريف النعم الإلهية والتعامل معها تعاملا إسلاميا صحيحا، كما أن الشكر يمثل كذلك الثبات على الإسلام والثبات على نعمة الإسلام العظيمة. ولهذا نقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظر في ختام هذه الآية المباركة: وسيجزي الله الشاكرين، يعني الثابتين على الرسالة الذين لم ينقلبوا على أعقابهم بل واصلوا مسيرتهم الإسلامية رغم الصعوبات والعقبات والمحن والمعاناة. إن أصل الشكر في اللغة هو الإظهار، يقال أنه مقلوب من الكشر، يعني إظهار الأسنان وإظهار النعمة له مراتب وأقسام، أو ما يسمى بالتعبير القرآني بالتحدث كما جاء في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهناك الحديث والتحدث بالنعمة تحدث باللسان، وهناك تحدث بالعمل الصالح لهذه المستثمر لهذه النعم استثمارا صحيحا، وهناك تحدث في الجنان والقلب بأن يستشعر الإنسان بأن ما لديه من النعم إنما هي من رزق الله تعالى، وليس هناك في الوجود من رازق غير الله، وذلك يستلزم عدم الاستغراق في الأسباب الطبيعية التي نراها كمصدر للرزق، لأن هذه الأسباب تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى الآيات القرآنية تركز على حصر الرزق بالله سبحانه وتعالى، وإن كانت تؤمن بالأسباب المتعددة في الحياة، وذلك حتى لا نستغرق بهذه الأسباب بعيدا عن السبب الأساسي في الرزق. نقرأ في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية المباركة تحصر الرزق بالله سبحانه، لأن الرزق بحسب الحقيقة لا يكون إلا من الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذه الحقيقة قد تغيب عن بعض الناس فيشركون بالله رازقا آخر مستقلا عن الله، وهذا هو معنى الشرك الذي تركز عليه الكثير من الآيات القرآنية، ومن جملتها قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظر إلى دقة هذه الآية المباركة: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني 90% بل 95% بل 99% من المؤمنين هم يعيشون الشرك. كيف نفهم هذه المعادلة؟ كيف نتصور اجتماع الإيمان والشرك هنا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا فقد كانت هذه الآية المباركة في نهاية سورة يوسف مثار أسئلة منذ عهد الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا، فقد طرحها المفسرون وتعددت آراؤهم وأقوالهم في تفسير الشرك فيها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حيث سئل في هذه الآية الإمام الباقر وكذلك الإمام الصادق عليهما السلام، فأجاب الإمام الباقر عليه السلام وحدد تفسيرا دقيقا للشرك بقوله: قولك لولا فلان لضاع مالي، ولولا فلان لضاع عيالي، ولولا فلان لأصبت بكذا وكذا، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه؟ فقال السائل: لو قلت لولا أن من الله علي بفلان لهلكت؟ فقال الصادق الباقر عليه السلام: نعم ذلك لا بأس به. انظر إلى التعبير الجميل الذي الشاكر لله سبحانه وتعالى: لولا أن من الله علي بفلان. لا يجوز أن نقول لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لضاع مالي، ولولا. هذه دائما الكلمات قد نرددها ونحن لا نعيش الشرك، ولكن الإنسان عليه أن يكون دقيقا: لولا أن من الله علي بفلان لهلكت. من هنا نعلم أن الشكر هو حقيقة موقف رسالي ينبغي أن يقفه الإنسان المؤمن في استثمار النعم وفي استشعار أنها من عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض عند 12:15 نستمع لنغمات الوحي. يأتيكم فقه الصلاة عند 12:39 بعد هذا البرنامج، وعند 12:44 تستمعون لي لآلئ ودرر. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05 على مدى 50 دقيقة، في الساعة 2 تماما في 25 دقيقة. قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 22:27، 3 تماما، ونشرب جزل الأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:00، 7. الثالثة والربع في 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
ورتل القرآن ترتيلا.
نغمات الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد.
نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم.
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله لنا زادا تقوينا به في الموقف بين يديك، وطريقا واضحا نسلك به إليك، وعلما نافعا نشكر به نعماءك، وتخشعا صادقا نسبح به أسماءك، فإنك اتخذت به علينا حجة، قطعت به عذورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مرة أخرى في ضيافة كتاب الله ضمن الحلقة 12 من البرنامج التعليمي نغمات الوحي. قلنا إن نغمة النهاوند هي إحدى النغمات السبع التي تستخدم في تلاوة آي الذكر الحكيم. فيما مضى من البرنامج تعلمنا نغمة الصبا، ونحن الآن بإزاء تعليم نغمة النهاوند، حيث وصلنا إلى المرحلة الثالثة من هذا المقام، ألا وهي مرحلة جواب الجواب. وفي هذه الحلقة سنتوقف عند المحطات التالية. في البدء تلاوة الأستاذ الإيراني رحيم خاكي لجواب جواب مقام النهاوند، ثم قراءته للقرار والجواب بطريقة الشيخ المرحوم محمد صديق المنشاوي. بعدها نستمع منصتين إلى فضيلة الشيخ محمد العربي القباني من سوريا، وهو يتلو لنا ما تيسر له من آية الذكر الحكيم مبينا لنا نغمة النهاوند. وأخيرا نتوقف عند تلاوة الشيخ الأستاذ شحات محمد أنور، وهو يقرأ آيات من الذكر الحكيم بنغمة النهاوند. فإلى محطات البرنامج.
أشراقات
طيب، في بدء درسنا لهذا اليوم أعيد عليكم قراءة هذه النغمة بقرارها وجوابها، وإن كنا قد ذكرناهما سابقا لكن سنعيد قراءتهما للفائدة ولربط ما تعلمناه سابقا بدرس هذا اليوم، ألا وهو جواب جواب النهاوند. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هذه قراءة لقرار مقام النهاوند. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. نعم أحبتنا المستمعين، قرأت على حضراتكم قرار وجواب النهاوند. بعد فاصل قصير نعود إليكم بالحديث.
أجمل ليالي العمر نزل بها القرآن على النبي العدنان، نزل بها القرآن على النبي العدنان. قال له اقرأ اقرأ اقرأ، قال له اقرأ اقرأ اقرأ، أنا وحي الرحمن يا مؤمنين. الليلة للبلاد أجمل ليالي العمر، الليلة للبلاد أجمل ليالي العمر.
المرحلة الثالثة لكل نغمة مستمعينا الأفاضل تسمى جواب الجواب. كيف يقرأ جواب جواب النهاوند؟ هذا ما سيقرأه لكم الأستاذ رحيم خاكي، أحد مقرئي القرآن وأحد أعضاء فرق الموشحات في الجمهورية الإسلامية في إيران، يقرأه لكم من الآية 22 وحتى نهاية 23 من سورة الروم. نستمع.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات.
مرة أخرى نستمع إلى جواب جواب النهاوند بصوت المقرأ الإيراني رحيم خاكي.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار
أجل، كانت هذه تلاوة جواب جواب النهاوند من سورة الروم.
النبي العدنان من جاء بالقرآن، طه النبي العدنان من جاء بالقرآن،
عوني وصولي وكل شغلي،
عوني وصولي وكل شغلي به مدى الأزمان.
أيها المستمعون الأفاضل، كثير من الأساتذة المشهورين يقرؤون هذه النغمات، لكنهم يقرؤونها بطريقتهم الخاصة، أي لهم طريقة خاصة عند الصعود والنزول وقراءة أي مقام من هذه المقامات. مثلا الشيخ مصطفى إسماعيل تختلف تلاوته عن الشيخ محمد صديق منشاوي، حتى وإن كان المقام أو النغمة نفس المقام أو النغمة. الأخ خاكي سيقرأ لنا قرار وجواب مقام النهاوند بطريقة المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي، يقرأه من سورة الحج الآية 66 67. استمعوا أيها الأفاضل.
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكهم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
كانت هذه تلاوة الأخ خاكي لمقام النهاوند بطريقة الشيخ المرحوم الأستاذ محمد صديق المنشاوي.
الله 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 سيدي الله، الله 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 العظيم الله، الله 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 سيدي الله، الله 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 العظيم الله.
يا الله وفقنا لما تحب وترضى. ما زلتم معنا من إذاعة طهران ضمن البرنامج التعليمي نغمات الوحي، وما زال الحديث عن نغمة النهاوند. وأما الآن نستمع إلى الشيخ محمد العربي القباني، أحد أساتذة القرآن والموشحات الإسلامية في سوريا، وهو يقرأ لنا مقام النهاوند. نستمع إلى الأستاذ محمد العربي القباني وهو يتلو الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله
الكسرى ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
أجل، كانت هذه تلاوة الشيخ محمد العربي القباني ضمن لقائه الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب، آخر تلاوات هذه الحلقة للشيخ شحات محمد أنور أحد المقرئين المشهورين من دولة مصر، يقرأ لنا مقام النهاوند بطريقته الخاصة، وذلك من سورة المائدة الآية 54. أكرر، الآية 54. نقطة مهمة نذكرها للمستمع الكريم تخص هذه التلاوة. في آخر التلاوة يقرأ الشيخ شحات مقام البيات حيث يختم به تلاوته، وذلك عندما يقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نستمع معا. استمعنا إلى تلاوة الشيخ شحات محمد أنور، تلا لنا مقام النهاوند، ونعود لنذكر أن الشيخ شحات في نهاية الآية عند قراءته لقوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يقرأ مقام البيات حيث فيه ختم تلاوته. نعم، في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث إليكم عن ربط المراحل الثلاثة لهذه النغمة، أي ربط القرار والجواب وجواب الجواب بعضا مع البعض الآخر، كما سيزينها تلاوة كبار المقرئين. فانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأفاضل، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.
بمدح طه زين الملا،
بمدح طه زين الملا،
اجعل زمانك كله وفرا،
اجعل زمانك كله وفرا،
بمدح طه زين الملا،
بمدح طه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمه، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان هل يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، قلنا في الحلقة السابقة يعتبر في وجوب التقصير في الصلاة وصول المسافر إلى حد الترخص، فلا يجوز للمسافر أن يقصر في صلاته بمجرد شروعه بالسفر وقبل أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب البعد عنهم. وقد يسأل سائل: هل يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب؟ الجواب: نعم، يعتبر عند مشهور العلماء. فلو أن شخصا سافر من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، وعند رجوعه من كربلاء وصل قرب النجف، فإذا تجاوز حد الترخص بالنسبة إلى النجف فيجب عليه أن يصلي تماما لا قصرا، وإن لم يصل إلى بلده، وبعض المراجع قال يصلي قصرا حتى يصل إلى البلد، فإذا وصل إلى بلده حينئذ يصلي تماما. سؤال: ما حكم من شك في الوصول إلى حد الترخص؟ الجواب: بنى على عدم الوصول. فلو أن شخصا خرج من النجف مسافرا إلى كربلاء وأراد أن يصلي صلاة الظهر بعد أن خرج من النجف بقليل، وشك هل وصل إلى حد الترخص حتى يصلي قصرا أم لم يصل حتى يصلي تماما، فوظيفته أن يبني على عدم الوصول إلى حد الترخص، فيجب عليه أن يصلي تماما. وهكذا الحكم بالنسبة في الرجوع إلى النجف، فإذا شك هل وصل إلى المكان الذي يرخص له أن يصلي تماما، وهو المكان الذي لا يتوارى عن أعين الناس، أم لا وصل أم لا، فيبني على عدم الوصول، فيجب عليه أن يصلي قصرا. سؤال: ما حكم صلاة من اعتقد الوصول إلى حد الترخص فصلى قصرا ثم تبين أنه لم يصل إلى حد الترخص؟ الجواب: بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، فيعيد الصلاة قبل الوصول إلى حد الترخص تماما وبعد الوصول إلى حد الترخص قصرا، فإن لم يعد وجب عليه القضاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
الواحدة من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. صعد الكيان الصهيوني من وتيرة قصفه البري والبحري والجوي لقطاع غزة والذي طال المناطق الشرقية والشمالية على وجه الخصوص. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 100 شخص استشهدوا جراء قصف